ان ختام المسك ومسك الختام فمع سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز وذلك بعد صلاه العشاء مباشره ان شاء الله.
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد سمعنا جميعا ندوه الشيخين الدكتور عبد الله الزايد الشيخ محمد حسن الدراعي فيما يتعلق بالزهد والورع، وان الواجب ان يكون المسلم في الحال الوسط بين الافراط والتفريط، وهكذا يجب على المسلم في كل شيء ان يكون وسطا في اموره، لا مع الجفاة والمفرطين ولا مع الغلاة المفرطين. وهذا هكذا كان أهل السنة والجماعة في شؤونهم، وسط بين الغلو والجفاء. وقد أجاد الشيخان وأوضح ما ينبغي حول الزهد والورع وما هو مقتضى شرع الله عز وجل في هذه الأمور، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما ونفعنا جميعا بما سمعنا وزادنا وإياهما وإياكم جميعا من العلم النافع والعمل الصالح، وهدانا جميعا صراطه المستقيم. وفي الحقيقة أن ما أوضحه الشيخان فيه كفاية لمن أراد الفائدة ومعرفة الحق في هذا السبيل، ولا مانع من شيء من الإيضاح في هذا المقام، لأن كلما زادت الأدلة وزاد الإيضاح صار العلم أكثر والفائدة أكمل. وقد أوضح الشيخان على الزهد وأن الزهد فيه ما هو واجب، فيه ما هو مستحب ومتأكد، فيه ما هو تحت النظر واجتهاد نفس المؤمن على حسب علمه وعلى حسب ما ابتلى به. وقد يزهد في بعض المباحات وقد لا يزهد في بعضها، وقد يتأكد بحقه ترك بعض المباحات لأسباب تقتضي ذلك. فالزهد يتنوع ويختلف بحسب حال المؤمن وما أعطاه الله من العلم وما فتح عليه من الدنيا وبحسب حال مجتمعه إلى غير ذلك. ولكن من الأمر المتفق عليه ومن الأمر المؤكد أن ترك الحرام واجب على المسلمين سواء سموه زهدا أم لم يسموه زهدا. فترك الحرام والبدع من جملة الحرام، فما حرم الله من المآكل والمشارب والمكاسب والملابس وغير ذلك هذا مما يجب تركه سواء سمي زهدا أم لم يسمى زهدا. يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يدع ما حرم الله من مآكل ومشارب كالبيتة والخنزير والخمور وما أشبه ذلك ما حرم الله من المآكل والمشارب، وهكذا الملابس وهكذا المكاسب. يجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يحذر ما حرم الله جل وعلا أينما كان في أي زمان وفي أي مكان، سواء سموا هذا زهدا أو لم يسموا زهدا. والبدع من ذلك، البدع من جملة الحرام الذي يجب تركه. ولهذا لما هم بعض الصحابة أن يفعل شيئا لا يوافق الشريعة وكان حملهم على ذلك حسن القصد والرغبة فيما عند الله، وكانوا سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فكأنهم تقالوا ذلك وقالوا أين لهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد غفر الله لهم يتقدم من ذنبه وتأخر. المعنى ونحن لسنا كذلك. فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حمد الله واثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني اصلي وانام واصوم وافطر واكل اللحم واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاذا اراد الانسان ان يتنطع ويتمثل في العباده ويدع ما ينبغي له مما شرع الله له اباح، كان هذا الزهد ممنوعا، وكان زهدا محرما، لانه يغير شريعه الله ويغير ما امر الله به العباده سبحانه وتعالى. فان الانسان مجبول على شيء على حبه للراحه، بل هو مضطر الى الراحه حتى يستعين براحته على عمله. فاذا صام النهار وقام الليل ولم يفطر ولم ينم، فكيف يقوم باعمال الدنيا؟ كيف يقوم باعمال عائلته؟ كيف يقوم بما يحتاجه في هذه الدنيا مما يقيم صلبه؟ ثم هذا يفضي الى ملله وعدم ارتياحه للعباده، فيملها وتكون بعد ذلك ليس لها قيمه في قلبه، بل تكون عبئا عليه وثقلا عليه. فمن رحمه الله عز وجل ومن احسانه الى عباده ان منع من ذلك، وجعل العبد في فسحه من هذا الامر، ياكل ويشرب وينام ويصلي ويصوم ويفطر وياكل مما اباح الله من الطيبات، ويتزوج النساء لقضاء وطره وللنسل تكثير هذه الامه ولعفه فرجه وعفه اهله، الا غير ذلك من المصالح. هذا كله بفضل الله عز وجل. ومن الزهد الحسن المشروع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، قل او عابر فشك من الراوي، هل قال غريب او قال عابر سبيل. المعنى كن مشغولا بالاستعداد للاخره، كن مشغولا بالاستعداد للاخره، وازهد في التوسع في الدنيا والانطلاق فيها مما ينسيك الاخره ويصدك عن الاخره ويسالك عن الاخره فتخسر الدنيا والاخره. فليس المقصود ترك الدنيا، الدنيا مطلوبه ولا باس بجمعها على وجه الشرعي ولا باس بطلبها، فقد طلبها الاخيار من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكان المهاجرون من التجار، وكان الانصار من الفلاحين ولهم ما اموال، وكان عبد الرحمن العوف وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله وجماعه كانوا من فرة التجار. وفي يوم غزوه تبوك جاد عثمان رضي الله عنه وارضاه باموال جزيله، جهز 300 من الابل بما تحتاج اليه في الغزو، وسلم من الذهب ما سلم، وقال النبي عندنا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد ذلك، فساهم بمال كثير صار له عند الله منزلة العالية له به.